بينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع حلقة من برنامج إشراقات رمضانية. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ هذا الثرى فصلوا عليه. أما بعد، فعنوان حلقتي في هذه الليلة ارجع فصلي فإنك لم تصل. أعيدها مرة ثانية، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هل تذكرون هذه العبارة؟ من قال هذه العبارة ارجع فصلي فإنك لم تصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقالها لمن؟ قالها لذاك الرجل الذي صلى فلم يحسن صلاته. ما قصة هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموع من أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين فاستعجل فيهما أيما استعجال، وأقول بين قوسين كما نستعجل، صلى ركعتين لم يطمئن فيهما، وأقول بين قوسين كما أن لا نطمئن في صلاتنا. فلما انتهى من هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه وينظر إليه، جاء السلام عليك يا رسول الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها إياه بكل وضوح وجلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بهذه المهمة، أن يبين للناس الخطأ من الصواب والحق من الباطل والحسن من القبيح، لا يجامل في ذلك. فهذه الصلاة لا أقول لك إنها صلاة صحيحة أو تحتاج فيها خطأ، تحتاج إلى تصحيح أو في الأيام القادمة حسن هذه الصلاة، لا. النبي يتكلم بالوحي، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه الصلاة غير معتبرة عند الله عز وجل، مع أنه يقينا كبر وركع ورفع وسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه العبارة. فذهب الرجل وصلى مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فجاء السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أتعبنا هذا الأعرابي، لا، هذه صلاة لا ينبغي فيها التساهل. هذه صلاة أول ما يسأل عنه العبد في قبره، فإن صلحت صلح سائر عمله. هذه ركن من أركان الدين، ركن، يعني التساهل في هذا الركن ربما يجعل البناء يسقط أو ينحرف هذا البناء أو يكون عائلا للسقوط. ارجع فصلي فإنك لم تصل. حتى صلى الأعرابي للمرة الثالثة بنفس الطريقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ما أجمل عبارة صريح، هذه صلاتي يا رسول الله، والله ما أعرف إلا هذه الطريقة في مسألة الصلاة، هذه معرفتي يا رسول الله عن الصلاة، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذه لفتة جميلة، مدام أخطأت، مدام أنك تجهل معرفة الصلاة فاشرح نفسك لمن يعلمك، لا تكن مخطئا ومتكبرا في نفس الوقت. يعني كم من الناس إذا صحح له أو نوصح في مسألة أخطأ فيها ربما يرد على الآخرين ويقول أنت تعلمني. يا أخي افرح، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، هذا يحبني، الذي يصحح خطأي ويقوم وجاجي ويدلني على الحق هذا يحبني، الذي لا يحبني هو الذي يسكت على خطأي. مشكلتي في الذي يجاملني فيسكت، لا في الذي يصارحني فيعلمني وينصحني. فيقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. لكن لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر مسألة الطمأنينة مرات عديدة إلى أن يسلم هذا الإنسان. إذا كبرت، إذا ركعت فلا تقل سبحان ربي العظيم حتى تطمئن راكعا، فإذا اطمأننت راكعا قل سبحان ربي العظيم، ثم سمع الله لمن حمده حتى تطمئن واقفا، ثم الله أكبر حتى تطمئن ساجدا، ثم الله أكبر حتى تطمئن جالسا بين السجدتين. وهكذا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الطمأنينة، وهي التي نفتقدها نحن. ولذلك هذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، قالها قبل 1400 سنة تقريبا. ربما نستصحب هذه العبارة لنقولها لأناس من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار في واقعنا الآن، فنقول لهم ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا الفاتحة لا قرأوا الفاتحة، وركعوا ورفعوا وسجدوا، لكن لأنهم لم يطمئنوا. ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان هو الهدوء في الصلاة، أن تتأمل في العبارات التي تقولها في هذه الصلاة، لا تجعل الصلاة كنقر الغراب تتعجل فيها حتى وكأن الشيطان يؤزك أزا فلا تسعد ولا ترتاح ولا تطمئن حتى تخرج من الصلاة، لا أن تدخل في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال في العبارة المشهورة أرحنا بها يا بلال، وفي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وهذا مسألة منطقية، حزبه أمر، عنده شيء جعله يضطرب، عنده قضية خطيرة يفزع إلى الصلاة، نعم يفزع إلى الصلاة، هذه مسألة منطقية وعقلية وشرعية، لأنه يفزع من خلال الصلاة إلى ربه سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، بيده النصر، بيده التمكين، بيده الإعانة، بيده إزالة الكروب، بيده تفريج الهم وتيسير الأمر، بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول بصراحة نحتاج إلى إعادة صياغتنا مع هذه الصلاة. لو قرأنا القرآن في الآيات التي تتحدث عن الصلاة نجد أن الآيات تتحدث عن الصلاة مقيدة، لا مجرد الأمر بالصلاة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ماذا قال الله؟ ويقيمون الصلاة، ما قال ويصلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في قيد، ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، قال في صلاتهم خاشعون. بعض الناس ما تفرق وأنت تنظر إليه وكأنه وأنت تنظر إليه وهو يعتقد أنه يصلي، لا تدري هل هو في صلاة أو في غير صلاة من كثرة الحركة والاستعجال في هذه الصلاة. مع أن إذا قلنا اهدأ في صلاتك واطمئن في صلاتك لا يعني أن تجلس في الركعة الواحدة ربع ساعة أو نصف ساعة، لا اهدأ، استحضر أنك تقف أمام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، لاحظ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن دين القيمة إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة. كم هم الذين يصلون في العالم الإسلامي؟ مليون؟ مليونان؟ مئة مليون؟ كل العالم الإسلامي ربما أو أغلبه يصلي، نعم يصلي، لكن من هم الذين يقيمون الصلاة؟ لا شك أنهم قلة. من هم الذين يخرجون من الصلاة وهم مشتاقون إليها؟ من هم الذين يجدون ولو بعض السرور والأنس وهم في الصلاة؟ أيوجد في الصلاة أنس ولذة وسرور؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان فللإيمان طعم، والله سمى الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن للإيمان حلاوة، والصلاة أعظم مظاهر الإيمان، وقد سمى الله الصلاة إيمانا. إذن تحتاج المسألة إلى هدوء في هذه الصلاة، إلى تأمل في العبارات التي يقولها الإنسان في صلاته، ومن أعظمها الله أكبر. ما قال الله عز وجل الله كبير؟ الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من المرض، أكبر من الذنوب، أكبر من العدو، أكبر بذاته سبحانه وتعالى من كل ذات، أكبر برحمته من كل رحمة، أكبر بمغفرته من كل ذنب، أكبر بقوته وقدرته وجبروته من كل عدو، أكبر بعافيته وشفائه من كل مرض. هذه عبارة يفتتح الإنسان من خلالها هذه الصلاة العظيمة. وحتى تعرف هل أنت ممن يقيم الصلاة أو أنت ممن يصلي فقط، هل تجد لذة في صلاتك؟ فإن لم تجد لذة في صلاتك تحتاج إلى أن تجتهد وأن تطرق باب الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل تجد أن الصلاة تؤثر على واقعك؟ يجب أن تؤثر الصلاة على واقعك. الله ما فرض الصلاة لمجرد المشيئة، الله فرض الصلاة لحكمة، لغاية، لهدف، هو أن تتأثر حياتنا، هو أن يزيد ارتباطنا بالله عز وجل وتعظيمنا له. وإلا فما الفائدة أن تصلي من 10 سنوات وعشرين سنة وأن تكذب وتخدع وتدلس على الناس وتغش على الناس من 20 سنة و10 سنوات؟ ما الفائدة أن تصلي من 10 سنوات وعشرين سنة وأن ظالم لزوجتك في كل يوم، تلقي عليها كلمات، تقبح وجهها، تضربها بغير حق؟ لا بد أن تؤثر الصلاة على أخلاقنا، لا بد أن تهذب من سلوكنا، لا بد أن تزيد من تعظيمنا ومحبتنا لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أيها الأحباب، ادعوا الله سبحانه وتعالى وأيقنوا بإجابته واطمعوا في فضله وأحسنوا الظن به، وأسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس